موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على ما تشاء قدير. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فاستجابة لرغبة المراقبة الثقافية بإدارة مساجد العاصمة طلبت منا أن نجعل هذا المجلس اليوم مجلسا فقهيا يتعلق بالحديث عن أحكام الشتاء، وإن كان الشتاء في طريقه إلى الانتهاء، لكن وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، فيعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. هذا كان يجب أن يكون مثلا قبل شهر أو أكثر، لكن لا بأس أن نتعرض لبعض الأحكام. أنا سأذكر أحكام الشتاء، يعني الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء هذا الفصل يعني من العام، وسأترك لكم أو أفتح لكم المجال بعد ذلك لمن أراد أن يسأل سؤالا في هذا الأمر. أولا، كلمة الشتاء هذه لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة. في أي سورة؟ في سورة قريش. قال تبارك وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. السورة دي جت بعد سورة إيه؟ سورة الفيل. ممتاز. وفي علاقة قوية بين السورتين دول. إزاي؟ سورة الفيل ماذا قال الله عز وجل فيها؟ قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلا، عملنا كده، عملنا العمل ده في أصحاب الفيل ليه؟ عشان أهل مكة، عشان قريش. ليه؟ إلى فيهم، لأنهم ألفوا رحلة الشتاء والإيه؟ والصيف إلى الشام وإلى اليمن. طيب، إحنا عملنا كده عشان نحفظ لهم المكانة، لأن لو دخلوا الناس دول مكة وقتلوا وذبحوا وعملوا اللي عملوه، معناه أن أنتم مساكين لا قيمة لكم ولا وزن لكم، مش هتستطيعوا بعد كده. إن مكة دي كانت تعيش على إيه؟ التجارة. مكة لا فيها زراعة، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن خليله إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وغير ذي زرع دي كلمة لها معنى، وهو إيه؟ مش إنه أنت تفهم منها إنه غير مزروع، مش كده؟ غير مزروع، ما فيش زرع يعني. لا، المعنى أبلغ من كده. المعنى أنه لا يصلح للزراعة. غير ذي زرع يعني اللي ما فيش زرع ممكن إحنا إيه؟ ممكن نزرعه، لكن ده لا يصلح للزراعة، لأن أرض إيه؟ أرض صخرية كلها حجارة، وحجارة صلدة جدا. فينفع نزرع فيها؟ لا، ما ينفعش. لكن سبحان الله يجبى إليها إيه؟ ثمرات كل شيء، الخيرات كلها. أنا شفت فاكهة في مكة لم أرى في حياتي، والله لم أرى. أنا شفت الموز وإحنا في ميناء طوله قرابة النصف متر، والله ما أدري جاي من أي بلد. إذن يجبى إليه إيه؟ ثمرات كل شيء. هذا من دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، لما قال في سورة البقرة، قال إيه؟ واجعل هذا البلد، ربنا اجعل هذا البلد وارزق أهله من الثمرات. تمام؟ من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ربنا قال له إيه؟ قال: ومن كفر. المؤمن والكافر كمان الاثنين إيه؟ سنرزقهم. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا يأكل مع اللي بيأكله، وبعدين يبقى ليه عذاب بقى ينتظره. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم يرد تبارك وتعالى إلى عذاب أليم. طيب، إذن كلمة الشتاء دي لم ترد في القرآن إلا إيه؟ إلا مرة واحدة. في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ حسنه الشيخ الألباني للأمانة العلمية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، أو صوم الشتاء الغنيمة الباردة. ليه الغنيمة الباردة؟ لأن النهار قصير وما فيش لظمة ولا عطش ولا تعب ولا نصب. في شهر كده بيسموه إيه؟ بيسموه في العشر القبطية كياك، فيقولوا كياك صباحك مساك، يعني إيه؟ مثل اليوم بيخلص سرعة يعني. إذن أشهر الشتاء دي قصيرة، اليوم فيها قصير جدا جدا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: مرحبا بالشتاء ربيع المؤمن. الشتاء ده ربيع ليه؟ المؤمن. طويل ليله فيقومه، وقصير نهاره فيصوم. والشتاء لما بيقول هو البركة من عند الله عز وجل، لأنه بتتنزل بينزل الله تبارك وتعالى فيه المطر اللي احنا محرومين منه الآن. فين المطر؟ وفي معلومة وحقيقة علمية وشرعية لازم نوقن منها، اللي هي ايه؟ أن كمية الماء الموجود في الأرض هو هو منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليه. كمية الماء الموجودة دي هي هي لا تتغير. وربنا جعل ثلثي الأرض ماء والثلث يابس. ويقول لك آيات القرآن اللي تتكلم عن الماء والأرض تلاقيها بالضبط كده، لما تعدها تلاقيها بالضبط كده لأن اللي خلق السماوات والأرض هو اللي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. يبقى كمية الماء الموجودة في الأرض هي هي، لم تتغير ولم تتبدل زي ما هي. دي معلومة. المعلومة الثانية: كمية المطر النازل من السماء في كل عام برضو إيه؟ هو هو. تمام؟ يعني لا يزيد ولا ينقص. قال له ما نحن مش شايفينه ليه؟ كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة ونسقيهم ما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة. بعدها قال إيه بقى؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صرفناه يعني إيه صرفناه؟ يعني نوديه هنا ونوديه هنا كما قال في سورة النور: يصيب به من يشاء وإيه؟ ويصرفه عمن يشاء. وفي حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عام أكثر من عام مطر، ولكن الله يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ما من عام أكثر من عام إيه؟ مطر، ولكن الله يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يعني بينزل المطر نفس كمية المطر هي هي بتنزل كل سنة. وزيك قال أحد السلف أن القوم إذا أطاعوا ربهم أنزل عليهم المطر. تمام؟ فإن هم عصوه صرفه إلى آخرين يوديه الناس تانيين، فإن عصوا جميعا صرفه إلى القفار والبحار والفيافي والأنهار. يبقى يروح في حتة بقى لأنهم إيه؟ ما يستحقوش. طب إيه اللي بيمنع نزول المطر؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا إيه؟ إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والصواب يا أخوانا أن احنا نسميه غيث، ما نسميش إيه؟ مطر، لأن القرآن سماه إيه؟ سماه غيثا، مش كده؟ سورة الشورى قال إيه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يبقى اسمه إيه؟ غيث. ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يغاث لأنه غيث، يفيد أن أنت الغيث، لأن أنت تطلب الغيث: يا مغيث أغيثنا، مش كده؟ يبقى هو غيث لأنه فيه بركة وفيه نور وفيه هداة وفيه حاجات كتيرة جدا يحتاجها الخلق، حتى فيه تصفية للأجواء وفيه إنبات للزرع وفيه إصلاح للجو وفيه نعم كثيرة جدا. لكن حرمنا هذا الايه؟ هذا بايه؟ بذنوبنا. يبقى لماذا امتنع المطر او الغيث؟ لان المطر بقى ربنا قال ايه؟ القريه التي امطرت مطر السوء، افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشور. يبقى ايه ده؟ المطر، وارسلنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى المطر معناه ليه؟ العذاب. لكن الغيث هو المقصود بالماء الطهور الذي ينزله الله تبارك وتعالى من السماء. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل المطر يكشف عن ذراعه ويعرضها للايه؟ للماء النازل من السماء، ويقول انه حديث عهد بربه، ده لسه نازل من السماء. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ايضا فقال: ثنتان ما تردان. الدعاء عند الاذان، عند الاذان، والدعاء تحت المطر. الدعاء ايه يعني؟ بعد ما يؤذن المؤذن الى ان تقام الصلاه، الدعاء هنا مستجاب. من الدعاء الذي ايه؟ ثنتان ما تردان، او ما تردان، لا يردهم الله تبارك وتعالى. الدعاء عند الاذان يعني بعد الاذان، والدعاء تحت المطر. يبقى كان لما المطر ينزل يجب ان ايه؟ ان ترفع يديك. فاحنا حرمنا من المطر او من الغيث، وكذلك حرمنا من الدعاء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه اذا كان اليوم في مطر شديد جدا كان يطلب من المؤذن ان يقول: صلوا في رحالكم. فكما جاء في صحيحي البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان ابن عباس طلب من المؤذن ان يؤذن في يوم مطير شديد المطر، قال: فاذا قلت اشهد ان محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاه حي الفلاح، انما قل ايه؟ صلوا في رحالكم. يبقى يجوز للانسان اذا كان مطر يشق معه الذهاب الى الايه؟ الى المسجد، ان تصلي في رحلك في المكان اللي انت فيه. يجزي؟ نعم يجزي، ما عندك ناس تصلي بيهم جماعه، تصلي باهل بيتك، صلي ما شئت. وهذا يعني ابن عباس قال هذا لما سئل، قال هذا فعل النبي او هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم. وطبعا ممكن يقولها المؤذن بدل حي على الصلاه فلا، او يقولها بعد انتهاء الاذان، يؤذن ثم يقول ايه؟ صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طيب لما نيجي نشوف الاحكام المتعلقه، الاحكام الفقهيه المتعلقه بالشتاء، نجد مثلا المسح على الخفين، والخفين هما مثنى خف، والخف جمع خفاف، والخف هو ما يلبس على الرجل من جلد وايه ونحوه. وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من باب رفع الحرج عن هذه الأمة كما قال تبارك وتعالى: يريد الله بكم الايه؟ اليسر ويريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله ان يخفف عنكم، والنبي يقول: يسروا ولا ايه تعسروا، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب الايه؟ التيسير، والامر اذا ضاق اتسع. ديننا مبني على الايه؟ على السهولة واليسر. فمن ضمن السهولة واليسر ايضا انك ايه؟ تمسح على الخفين. الخفين اللي هم ايه؟ كانوا بيلبسوا من الجلد، ويحل محلهم الان الجوارب، الجورب. والجورب ايا كان مصنوع من اي شيء، بشرط ان يكون ايه؟ سميك، يعني ليس ضعيف جدا زي جوارب النساء كده، يمكن ان تمسح عليه. طيب هل هذا فعله النبي؟ نعم، يعني هذا ايه؟ ثابت في السنة. حتى ان الحسن البصري رحمه الله يقول: حدثني 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن ان النبي كان يمسح على خفيه، اذا توضأ يمسح عليه على خفيه. وفي حديث متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه. يبقى ده ايه؟ دليل، وأجمعت الأمة على ذلك. لكن المسح الخفين له شروط. ايه هي الشروط دي؟ الشرط الأول أن تلبسهما على طهارة، تلبس الخفين على ايه؟ على طهارة، يكون متوضئ قبلها. طهارة يعني تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبس الايه؟ تلبس الجوارب دي أو تلبس الخفاف. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض. ساتر لإيه؟ إيه محل الفرض؟ اللي هو غسل الرجلين إلى الإيه؟ الكعبين. الكعبين اللي هم إيه؟ طبعا في ناس فهم أن ده الكعب، ده خطأ يا إخوان. ده اسمه إيه؟ ده اسمه عاقب. ده اسمه إيه؟ ده اسمه كعب. لأن في ناس كثيرين ما يعرفش كوعه من بوعه من كرسوعه. طب بالمناسبة دي، ها الكوع هو ايه؟ طبعا في ناس فاهمه ان ده الكوع، يقول لك حديله بالكوع. هل ده الكوع؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ مرفق. غسل اليدين الى، يبقى ده المرفق. ده اسمه كف، ده اسمه رسغ، ده اسمه ساعد، ده اسمه مرفق، مرفق، ده اسمه عضد، ده اسمه كتف، ده اسمه كاهل، مش كده؟ دي طرق قوة. طب فين بقى الكوع والبوع والكرسوع؟ فين الكوع؟ يعني ده طلع مش كوع اهو؟ طب الكوع فين؟ مش معقولة ما تعرفش كوعك؟ لا عيبة خالص يعني. ها ايوه ايوه احسنت، بطل. هو ده الكوع يا اخوان. العظمة دي، العظمة الناتئة في الإبهام دي، هي دي الإيه؟ دي الكوع. أمال البوع فين بقى إن شاء الله؟ طب عرفنا ده الكوع، فين البوع يا عم؟ مش عارف، مين يعرف؟ له جائزة؟ إيه؟ لا. ها؟ فين؟ في الرجل، عند الإصبع الإبهام برضه في الرجل، اللي هو ده، حتة العظمة الكبيرة دي، ده اسمه إيه؟ اسمه البوع. طب الكرسوع بقى؟ يا شيخ عايزين نخلص. كرسوع هو ايه؟ ها؟ ما احنا قلنا دي. لا 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 لا. ها؟ مين يعرف؟ له جائزة. مين يعرف؟ كرسوع ده، ده العظمة دي اللي في اصبع الايه؟ الخنصر. ده اسمه خنصر، وده اسمه ايه؟ بنصر، وده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ وده اسمه ايه؟ ايوه لازم نعرف الكلام ده. مش معقوله مش عارفين اعضائنا يا اخوان، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. في احنا عندنا يعني ناس كتير فاهم ان المنطقه دي اسمها الايه؟ الكعب. ده خطا، ده مش كعب، ده اسمه ايه؟ عقب. والنبي كان يقول ويل للاعقاب من النار لما تيجي تتوضا. ولذلك ايضا من الامور المتعلقه بالشتاء ان الانسان يجب ان يسبغ الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين ويدلل على ان بعض الاعمال اللي بيقوم بها الايه الانسان هذه تنجيه وترفع درجاته. قال افلا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يمحو الخطايا ويرفع الدرجات. قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره. يعني ايه المكاره؟ لان تصبغ انت في الشتاء مثلا عايز يعني اي حاجه كده تمشي، تغسل ايدك لغايه هنا ومش، مع ان النبي قال ان امتي ياتون يوم القيامه غرا محجلين من ايه؟ من اثار وضوء. وابو هريره قال فمن اراد ان يطيل غرته فليفعل، يعني طول شوي. ولذلك بعض الناس راوا ابو هريره هو بيتوضا فبيغسل اكثر من المطلوب، فلما راهم قال انتم ها هنا يا بني فروخ، يعني هو لو راهم ما فعل ذلك، كانه بيطيل الجزء المغسول عشان ايه؟ عشان تكون غرته اللي هي المكان اللي ينبعث منه النور يوم القيامه. لانه سالوا النبي كيف تعرف من لم ياتي من امتك يوم القيامه يا رسول الله؟ فقال انهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من ايه؟ من اثار الغره اللي هي النور اللي في البياض اللي في الجبهه وفي القدمين. فلان الانسان بقى شوف الاوضاع دي انت بتغسلها كم يوم؟ كم مره في اليوم؟ الاعضاء دي بتغسلها كم مره؟ حريص، تخيل بقى عمرك كله بتغسلها. فكأن الجزاء من جنس العمل، من كثرة غسيلك لا وتنظيفك لا ستأتي يوم القيامة فيها ايه؟ فيها نور، كما قال تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى ايه؟ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها النهار. طيب ايه شروط المسح على الخفين؟ قلنا الأول ايه؟ أن يكون ايه؟ تلبسه على طهارة، تلبسه على طهارة. الشرط الثاني أن يكون ساتر لمحل الفرض، لأن بعض الشباب يا اخوانا بيلبسوا ايه؟ جوارب تحت الكعب. بيحصل بتشوفوهم ولا لا؟ ده ما ينفعش يمسح عليه، لازم يكون ساتر لايه؟ لمحل الفرض اللي هو الكعبين، يكون فوق الكعبين، يغطي الكعبين، تمام. طيب وان يكون مباحا او حلالا. يعني مباح يعني ما يكونش الخف نفسه ولا الجورب نفسه مسروق ولا مغصوب ولا يكون حرير. لو انت لابسه بالحرير ينفع؟ طب لو انت سارجه ينفع تمسح عليه؟ ها؟ طب ما ينفعش ليه؟ قال لك لأني رخص الله تبارك وتعالى لا تعطى لأهل معصيته. يعني مثلا واحد معلش يعني في التعبير رايح مسافر بلد عشان يعمل الشيء الفلاني رايح يزني مثلا، هل يجوز لهذا الرجل أن يقصر الصلاة وأن يجمع؟ يقول لك ما أنا في سفر وكذا، نقول له لا أنت لا، لأن ما نعطيكش الرخص تسهل لك الوصول للمعصية، نعطيك رخص أن توصلك للمعصية لا ما ينفعش. يبقى لازم يكون الايه؟ يكون الجورب نفسه او الخف نفسه يكون مباح لبسه، ما يكونش حرير ولا شيء، وما يكونش مسروق ولا مغصوب. ولذلك الصلاه لا تجوز في الارض المغصوبه. اللي بيسرقوا الان وينهبوا ويصلي، يا عم تصلي ايه يا عم؟ يا عم ظبط امورك الاول. لا يجوز ان يقام المسجد على ارض مغصوبه مسروقه منهوبه وتقوم لي فيها مسجد. لا يا عم، حقوق الناس اولى يا اخي، حق الله قد يتسامح فيه سبحانه وتعالى، اما حقوق العباد لا. يبقى لابد ان تراعي هذه الامور. يبقى اذا كان مغصوب لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لان دي رخصه، والرخصه لا تؤتى لاهل المعاصي، ما ينفعش هذا الكلام. طيب وايه تاني؟ وان يتقيد بالايه؟ بالمده المطلوبه، وان يكون هو نفسه طاهر، الجورب او الخف نفسه يكون ايه؟ طاهر. حينئذ اذا توفرت الشروط يجوز ان تمسح عليه. طيب مده المسح، هنفتح باب الاسئله بعد ما نخلص نفتح باب الاسئله. مده المسح يوم وليله للمقيم، وثلاث ايام بلاليهم للمسافر. طيب متى يبدا الوقت؟ وقت المسح يبدا منين؟ في ثلاث اقوال العلماء في المساله دي. القول الأول أنه من وقت اللبس، ساعة ما تلبس. القول الثاني هو من وقت الحدث بعد اللبس. الحدث يعني إيه؟ يعني انتقاد الوضوء. لبست ولا أنت لبست الفجر وانتقاد الوضوء مثلا الضحى ولا الظهر، يبقى تعد من الساعة، تعد 24 ساعة من. طيب والقول الثالث وهو الأرجح وهو الراجح وهو إيه؟ بعد عند المسح، بعد يعني انت لبسته وبعدين لم تمسح الا في الظهر مثلا، انت لبسته الفجر، صليت الفجر وصليت الضحى وغبت وبعدين احتجت المسح امتى؟ الظهر. يبقى هنا نبدا، وده الوقت الصحيح، ده الكلام المضبوط بقى، ان يبدا العد من وقت المسح، لان انا ما استخدمتوش قبل ذلك، انا لبسته بس، لكن اول مسح بدا منين؟ من اللحظه دي، من الظهر مثلا. طيب معاك بقى وقت قد ايه لو انت مقيم؟ يوم بليلة. يوم بليلة يعني ايه؟ 24 ساعة معاك لغاية الوقت ده من ليه؟ نفس الوقت ده من اليوم التاني. وإذا كنت مسافر يبقى ثلاثة أيام بإيه؟ بليلة. طيب متى يبطل المسح؟ إمتى ما ينفعش أمسح بقى؟ أولا بالجنابة، لأن كما جاء في حديث صفوان بن عسال يقول إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فكان يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط وريح. يعني إيه؟ يعني البول أجلكم الله والغائط والريح هذا لباس فيها ينتقد الوضوء وتمسح ينتقد الوضوء، لكن إذا أجنبت واحد احتلم مثلا ولا أتى أهله يبقى ده مطلوب منه إيه؟ مطلوب منه ينزع ويغسل مرة ثانية. يبقى الأمر الأول إيه؟ الجناب. الأمر الثاني نزع الخف، نزع الخفين الاثنين أو أحدهما، إذا نزعت واحد منهم ونزعت الاثنين يبقى كده إيه؟ يبطل المسح. والأمر الثالث انتهاء المدة، المدة المحددة انتهت، يبقى في الحالات دي إيه؟ يبطل المسح. تمام؟ طيب ده بالنسبة للمسح على الخفين، وهترك لكم اللي في عندكم أسئلة نسمعها بعد كده. الأمر التاني اللي بنحتاجه في الشتاء جمع الصلوات، لو في مطر بنجمع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بلا خوف ولا مطر، فلما سأل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. يعني يمكن أن تجمع الصلوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا إيه؟ ولا مطر. بس العلماء قالوا بشرط ألا تجعلها عادة. وعد يجمع بدون سبب، لا، نقول مثلا أنت قد تقتضي أمورك أن تجمع. يعني مثلا طبيب هيدخل، دكتور مثلا ربنا يبارك فيها يدخل يعمل عملية جراحية قد تستغرق مثلا عدة ساعات، هيفوت وقت الظهر أو يفوت وقت العصر أو يفوت وقت العشاء أو يفوت وقت بالأوقات، يبقى يعمل إيه بقى؟ يجمع، يا قبل يا بعد. كذلك المريض يجمع ولا لا؟ يجمع، ده عنده عذر يجمع. لكن اللي ما عندهش عذر ممكن يجمع يعني مثلا واحد جاي من سفر ومتعب وحاس ان هو مثلا وقت المغرب دخل، ولو انتظر يصلي العشاء ممكن تروح عليه نومه، او اذا نام مش هيقدر يقوم يصلي العشاء، نعمل ايه؟ نقول له عم اجمع، بس بشرط الا ايه؟ الا تعتبرها عاده، مش بقى تشتغل في الموضوع ده كل شويه تجمع تجمع، لا، انما دي يعني ايه؟ احيانا. طب بالنسبه بقى للجمع في المطر، في مطر وانت بتعود تروح المسجد، والذهاب للمسجد فيه مشقة وفيه تعب وفيه نصب عليك، ومطر بقى يعني مش زي ما بيشوف كده الآن، تنزل شوية مطر كده والدنيا تبخر كده واجمع، ايه وإذا ما جمعش اللي بيضربوه اجمع، لا مش كده، إنما الضرورة تقدر بإيه؟ لأن هو الجمع ده لرفع المشقة والحرج. طب هو فيه مشقة وحرج الآن؟ ما فيش مشقة، ماشي يا سيدي، اقتدوا بأضعافكم، والضعيف أمير الركب، هل الضعيف ما يقدرش يجي؟ أنا معاك، أنا مش هتشدد برضه، يعني لا نريد أن نكون متشددين، هذه رخصة، تمام؟ او بعض العلماء يقول هي اجتهاد من اهل العلم ليست رخصه، لان النبي لم يفعلها مساله الجمع بالصلوات ديت في المطر. طب اراء العلماء في المساله دي ايه؟ اولا الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله لا يرى بالجمع في المطر، ما عندوش جمع خالص الا في الحج او في السفر، او اما في الحضر وانت مقيم وغير مسافر ومن المطر أو الهوى والريح لا، ما عندوش القصة دي. أما الإمام أحمد والإمام مالك عليهم رحمة الله يرون بالجمع بين المغرب والعشاء فقط، تجمع بين الايه؟ المغرب والعشاء. وبعضهم قالوا المطر النازل أو المطر الواقع أو المتوقع أو الريح الشديد أو الوحل الشديد أو الطين الشديد يجوز أن ايه؟ أن تجمع. من الذي يقول بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ الإمام الشافعي فقط، الإمام الإيه؟ الشافعي. يبقى إحنا لو جمعنا الظهر والعصر يبقى على مذهب مين؟ على مذهب الإمام الشافعي. لا الإمام أحمد يرى ذلك، ولا الإمام مالك يرى ذلك، ولا الإمام حنيفة يرون ذلك. لكن كما قلنا الضرورة تقدر بإيه؟ تقدر بقدر. أحيانا يكون وقت الظهر لكن المطر شديد جدا ما تستطيع أن تخرج من بيتك، فيبقى كأن في مشقة، فلو جمعنا الظهر والعصر فلا إيه؟ فلا بأس. تقريبا باختصار هذه إيه؟ الأحكام المتعلقة بالشتاء. والسلف كانوا يقولون الشتاء ربيع المؤمن، طويل نهاره فنصومه، طويل ليله فنقومه، وقصير نهاره فنصومه. إذا كان في سؤال بقى واستفسار نسمع منكم.